صناع التاري. نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال. من بين أشهر الأطباء عبر التاريخ هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى في القرن الثالث عشر ميلادي، فقد أنقذ شعب مصر من الهلاك بعد سيطرته على داء مميت تفشى في البلاد. بطلنا في حلقة اليوم من أعظم من مر من رجال العلم عبر التاريخ، الطبيب العربي بن النفيس ذي الفضل الكبير على علم الطب، الذي سيقلب اكتشافه الكثير من المعارف الخاطئة ويفك ألغازا مستعصية. هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي المصري الملقب بابن النفيس. ولد في دمشق وترعرع فيها، تلقى تربية دينية صالحة ونهل من علم عدد من شيوخ وعلماء دمشق، تعمق في الفقه الشافعي حتى أصبح أحد حجج زمانه في هذا المجال. وقيل في وصفه أنه كان شيخا طويلا أسيل الخدين ذو جسم نحيف وذو مروءة. ابن النفيس درس الطب في مستشفى في دمشق يدعى البيمارستان النوري، والبيمارستان كلمة أصلها فارسي تعني مكان المريض. وأول بيمارستان بناه المسلمون كان في عهد الدولة الأموية على يد الخليفة الوليد بن عبد الملك. عبقري الطب تتلمذ على يد الطبيب الدمشقي العلامة بن الدخوار، ثم انطلق في طريق التحصيل بالدراسة والتجربة إلى أن صار طبيبا ماهرا يتميز بمنهجه العلمي في العلاج والتشريح. وكان يتبع مذهب الطبيب العربي الحارث بن كلذ الثقفي الذي عاصر الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم في تجنب الدواء قدر المستطاع وعدم تناوله إلا عند الضرورة القصوى، وأيضا عدم خلط دواء مكون من عدة عناصر إلا عند الحاجة الملحة. بدأ يتنبه ابن النفيس إلى بعض المفاهيم الطبية الخاطئة وشرع في تصويبها مع التعليل العلمي. ومن أهم إنجازاته اكتشاف الدورة الدموية الصغرى، لما صحح ما ينسب للطبيب الروماني من أصل إغريقي غالينوس، الذي كان يعتقد بأن الدم يتولد في الكبد ويندفع بعد ذلك إلى القلب الذي يضخه بدوره في الشرايين وأنحاء الجسم. في تفسيره العلمي تمكن من إثبات أن الدم يخرج من القلب إلى الرئتين، حيث ينقى بالأكسجين ومن ثم يعود إلى القلب مرة أخرى ليضخ إلى أنحاء الجسم، وهو ما يطلق عليه بالدورة الصغرى. وأثبت كذلك عدم وجود مسامات في الجدار الفاصل بين تجويفي القلب المعروفين باسم البطين الأيسر والبطين الأيمن. اكتشافه هذا سبق بثلاثة قرون اكتشاف الإيطالي ريالدو كولومبو والإسباني ميغيل سيرفيتو للدورة الدموية الصغرى. فالأوروبيون كانوا يجهلون اكتشاف ابن النفيس نظرا لعدم ترجمة كتبه. انتظرت البشرية إلى أن أتى طالب دكتوراه مصري اسمه محي الدين التطاوي، الذي عثر أثناء بحثه في مكتبة برلين بألمانيا على مخطوطة ابن النفيس التي يوثق فيها اكتشافه، وكان ذلك عام 1924 للميلاد. أساتذة الطالب المصري اندهشوا وفوجئوا بالمعلومات الواردة في أطروحته، حيث طبع صورة لمصدر معلوماته ضمن مشروع بحثه. وللتأكد من صحة ما ورد في الأطروحة ارتأى الأساتذة أن يرسلوا نسخة إلى الطبيب والمستشرق الألماني ماكس ميرهوف الذي كان يقيم في القاهرة ويتقن اللغة العربية، فأيد ما جاء به التطاوي ليتم توثيق إنجاز ابن النفيس لأول مرة على مستوى العالم. عرف ابن النفيس مؤلفاً كثير السهو منشغل البال والتفكير، وكانت أفكاره عندما تأتيه يترك ما في يديه ليتفرغ للكتابة. واشتهر بكثرة مؤلفاته وسرعته في التأليف وثقته الكاملة بما يقوله، وكان يقول: لو لم أعرف أن تصانيفي تبقى مدة 1000 سنة ما وضعتها. عصر هجوم المغول على الدولة الإسلامية واحتلالهم بغداد وإلحاقهم الدمار بمكتباتها، وطال ذلك بعض مؤلفاته التي ضاعت مع ما ضاع في تلك الكارثة التي حلت بالدولة الإسلامية. غزو المغول واجتياحهم كان بمثابة ناقوس خطر للمسلمين عامة، منهم العلماء خاصة. ومن جهة أخرى، كان غرب الدولة الإسلامية مشتعلاً بالحروب في الأندلس، حيث شنت الممالك الأوروبية حروب ما يسمى بالاسترداد لا كونكويستا. اشتعلت نار الحرب في كل الأراضي تقريباً إلا القاهرة التي حافظت على استقرارها في تلك الفترة بعد صد هجوم المغول، فانتقل إليها علماء مسلمون من كافة التخصصات، وكان ابن النفيس من بينهم. أرسل الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام ورابع سلاطين المماليك في طلب ابن النفيس، وعرض عليه أن يصبح طبيبه الخاص، وقبل العرض فشغل هذه المهمة لمدة 22 عاما حتى وفاة بيبرس. بعد ذلك اعتلى المنصور قلاوون عرش مصر وبنى مستشفى ضخما في القاهرة سمي البيمارستان المنصوري، وعين ابن النفيس رئيسا لأطباء المستشفى. في العام 1271 ميلادية هلك عدد كبير من السكان في مصر بسبب تفشي داء معد مميت، واستطاع ابن النفيس بعد أشهر من البحث والعمل المضني السيطرة على المرض ووضع حد لانتشاره، فما كان من السلطان إلا أن أكرمه بمبلغ كبير من المال اشترى به عبقري الطب منزلا فسيحا، وصار له مجلس علمي وأدبي وديني يتردد عليه علماء ومشايخ القاهرة الذين وصفوا ابن النفيس بأنه كريم النفس، حسن الخلق، صريح الرأي، متدين على المذهب الشافعي. لما بلغ ابن النفيس من العمر 78 عاما أوصى ببيته ومكتبته إلى البيمارستان وبمال لجاريته وخادمه، ووهب ما بقي من ماله إلى البيمارستان. وفي يوم جمعة من عام 685 للهجرة الموافق لعام 1287 ميلادي خرجت روح عبقري قضى عمره في خدمة الإنسانية. صناع التاريخ. نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال.